نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
تمام الثامنة صباحا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الصباح الإخبارية نستهلها بالعناوين. أمن السلطة يحتجز رئيس المجلس التشريعي عز دويك ويسلمه بلاغا لمراجعة مخابراته. المجلس يرفض بالإجماع قرار الدستورية. الحكومة تقول إن أعضاء التشريع أصبحوا متقاعدين بحكم القانون، والمحكمة العليا تؤجل النظر في دعوى ضد القرار. الكنيسة يقرر منع الإفراج المبكر عن الأسرى، وحملة وطنية للإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ظهر أمس رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وعددا من النواب، ومنعت مؤتمرا صحفيا كان مقررا أن يعقدوه في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية انتشرت في محيط مقر المجلس التشريعي برام الله بهدف منع انعقاد المؤتمر الذي يعقده دويك بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس في قطاع غزة. في السياق، أوضح النائب في كتلة التغيير والإصلاح لحركة حماس البرلمانية حسن يوسف أن قوات الأمن في رام الله سلمت الدكتور دويك بلاغا بالحضور لمقابلة المخابرات العامة في مدينة الخليل المحتلة، معتبرا هذه الخطوة إهانة لشخصيته ومكانته.
كان مقرر اليوم أن يكون هناك مؤتمر صحفي للدكتور عبد عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ولأعضاء كتلة الإصلاح والتغيير في الضفة الغربية، ولكن فوجئنا من الصباح أنه هناك حواجز شرطية وأمنية فلسطينية على طريق بيت لحم رام الله، أوقف الدكتور عزيز والنواب من منطقة الجنوب وصادروا هوياتهم، بل تعدى الأمر أنه أعطوا ورقة للدكتور عزيز كي يقابل مكتب المخابرات في الخليل وأن يحضر معه صورتين شخصيتين. وهذا أنا في تقديري خطوة يعني فيها إهانة لموقع الدكتور عزيز دويك في هذا الوقت بالذات.
وأشار يوسف إلى أن الأعضاء أيضا منعهم الأمن من الوصول بطريقة غير لائقة، رافضا سياسة الأجهزة الأمنية وما تقوم به.
حال نحن أيضا قمنا من هنا أعضاء المجلس التشريعي من منطقة رام الله بالذهاب إلى مقر المجلس التشريعي، ولكن أيضا فوجئنا أن الأجهزة الأمنية حالت دون وصولنا، بل بالعكس يعني طلبوا منا مغادرة المنطقة بأسرها بطريقة أيضا غير لائقة. ويعني هذا في تقديري كلام مرفوض لأن وغير مبرر ويخالف الدستور الفلسطيني، لأنه من حق كل مواطن فلسطيني كما ينص عليه الدستور الفلسطيني والقانون الفلسطيني قانون الحريات إنه كل إنسان من حقه أن يدلي برأيه ويعكس قناعاته وما يؤمن به من أفكار للرأي العام، وهذا يعني أدنى أو أضعف الإيمان كما يقال.
وأضاف يوسف أن المؤتمر كان سيؤكد على عدم شرعية وقانونية الخطوة ومخالفته للقوانين والنظم السياسية باعتبار المجلس التشريعي وفقط من يملك قرار حل نفسه.
تصريح صحفي نبين فيه أن الخطوة هذه التي تتم اتخاذها خطوة غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية ومخالفة للقانون الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني العام، لأنه المجلس التشريعي لا يملك أحد ولا هيئة ولا رئيس ولا منظمة ولا حزب ولا محكمة ولا أي هيئة في أي تسمى بأي اسم من الأسماء. هؤلاء ليس لهم سيادة على المجلس التشريعي. المجلس التشريعي هو سيد نفسه، يحل نفسه بنفسه حينما تجرى انتخابات جديدة.
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر في رد على قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي إن الإنجازات التي خاضها المجلس التشريعي منذ تأسيسه كانت كبيرة وواضحة في سن القوانين والتشريعات.
من الذي قام بإصدار أكثر من 60 قانونا خلال الفترة 2007 و2018؟ كما أصدر المجلس ما يزيد عن 500 قرار في المجال التشريعي والرقابي، وزار معظم البرلمانات العربية والإسلامية والأجنبية، وشارك بعشرات المؤتمرات البرلمانية الدولية، وتم التوقيع على العديد من بروتوكولات التعاون الثنائي بين البرلمانات الصديقة. كما استقبل العشرات من الوفود البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، وسيظل المجلس على رأس عمله بإذن الله.
وطالب بحر المؤسسات الحقوقية والفصائل أن تتحرك قضائيا لنقل هذه المهام الاختصاصية لرئيس المجلس التشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي.
فإننا نطالب الفصائل والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأن تتحرك قضائيا لنقل هذه المهام والاختصاصات لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وفقا لأحكام القانون الأساسي، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حسب الأصول.
أكد نائب أحمد أبو حلبية أن المحكمة الدستورية غير شرعية وكل قرارات تصدر عنها غير شرعية، موضحا أن الهدف من تشكيلها تحقيق أهداف سياسية.
وواضح أن الهدف من تشكيل هذه المحكمة هو تحقيق أهداف سياسية مغلفة بغلاف قانوني. من الجدير ذكره أن المحكمة العليا باسمتها الدستورية في قطاع غزة قد أصدرت حكمها ببطلان إجراءات تشكيل محكمة عباس الدستورية العليا، وذلك وفق الاستدعاء رقم 98-2016 ضد المستدعى ضده محمود عباس، والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده بشأن تشكيل المحكمة الدستورية واعتباره كأنه لم يكن.
وأوضح أبو حلبية أن القرار مخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وأبرزها المادة الثانية التي تنص على ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
موقف القانون الفلسطيني من حل المجلس التشريعي في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، ومن أجل المحافظة على بنية نظام الحكم في فلسطين، وقد نظم القانون الأساسي مهام واختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث، بحيث يحظر على أي من السلطات التدخل في عمل السلطة الأخرى إلا وفقا لما جاء في هذا القانون الأساسي، وفي سبيل منح المجلس التشريعي الحصانة من تغول السلطات الأخرى في حظر القانون الأساسي الفلسطيني في مادته 113، حيث نصت على أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ.
وأشار أبو حلبية إلى أن شرعية الرئيس عباس قد انتهت وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، مبينا بأن القرار يعمق الانقسام.
انتفاء الأهلية القانونية وانتهاء الولاية الدستورية لعباس. تؤكد اللجنة القانونية أن محمود عباس قد انتهت ولايته الدستورية بتاريخ 9/1/2009 استنادا للمادة 36 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005، التي نصت على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية هي 4 سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
قال رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد الله إن أعضاء المجلس التشريعي أصبحوا متقاعدين بحكم القانون بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس. وقال الحمد الله في مقابلة تلفزيونية إن رواتب النواب توقفت وسيتم التعامل معهم ضمن قانون التقاعد، بحيث يحصلون على 80% من الراتب. هذا وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما تفسيريا رقم 10 لعام 2018 بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر. في السياق، أجلت محكمة العدل العليا إلى 11 من فبراير المقبل النظر في دعوى رفعها نواب في التشريع ضد قرار وقف صرف رواتبهم. وقال محامي الدفاع محمد هريمي بأن المحكمة العليا أصبحت أمام قرارين تفسيريين متناقضين صادرين عن المحكمة الدستورية، الأول وينص على استمرارية ولاية المجلس التشريعي لحين أداء النواب الجدد اليمين القانوني، والثاني يقضي بانتهاء ولاية التشريع بانقضاء الفترة الزمنية.
توجهنا إلى محكمة العدل العليا وسجلنا العديد من القضايا بهذا الشأن، ولكن تفاجأنا بالجلسة الماضية تم إحالة هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية للبت في مسألة إذا ما كان المجلس التشريعي قائم أم معطل. وبالفعل أصدرت المحكمة الدستورية قبل بضعة أيام قرارها التفسيري رقم 10/2018 يقضي بانتهاء ولاية المجلس التشريعي بانقضاء الفترة الزمنية وهي 4 سنوات.
وأشار هريمي إلى أن القرار الأخير للمحكمة الدستورية يعتريه التناقض مع القرار التفسيري السابق، ما يثير الاستفهام حول أسباب الدفاع بالقرارين وتحويل المحكمة بنتيجتها لإنهاء ولاية التشريع بعد أن رأت عكس ذلك.
هذا القرار يعتريه الكثير من التناقض ومناقض أيضا لقرار تفسيري صادر عن ذات المحكمة يحمل الرقم 3/2016 والذي جاء به بأن ولاية المجلس التشريعي ممتدة حكما إلى حين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية، وهذا يضعنا أمام قرارين تفسيريين صادرين عن المحكمة الدستورية يعتريهما التناقض الفاحش في الخصوص، ويثير كثير من العلامات الاستفهام حول الأسباب والدواعي التي أدت إلى إصدار ذا القرار التفسيري الأول والقرار التفسيري الثاني، في حين في قرارها التفسيري الأول كانت ولاية المجلس التشريعي ممتدة حكما حسب نص المادة 47 مكرر إلى حين أداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية.
صدقت الكنيسة الإسرائيلية على قانون حرمان بعض الأسرى من تقليص فترات اعتقالهم بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح القانون ساريا. وذكر موقع 0404 العبري أن القانون ينص على حرمان الأسرى الذين جرى إدانتهم بتهم القتل والمساعدة على القتل من العرض على لجنة الإفراج المخولة بالإفراج المسبق عنهم حال استكمالهم لثلثي المدة، فيما لا يشمل القانون الأسرى المتهمين بتهم أخرى في الوقت الذي توعد فيه أعضاء كنيسة الاحتلال بتعديل القانون مستقبلا ليشمل جميع الأسرى الفلسطينيين. في السياق، أكد النقدي الأسير الفلسطيني برئاسة قدورة فارس بأن قانون الإفراج المبكر لن يعيق إتمام أي صفقة تبادل أسرى مستقبلية، مضيفا أن إسرائيل لا يمكن أن تقيد نفسها بقانون يتعلق بصفقات تجريها مكرهة.
صفقات التبادل، يعني إسرائيل تطلق جراح الأسرى مكرهة، يعني لا يمكن أن تقيد، يعني يكون من الغباء أن تقيد نفسها بقانون. ثم أن الحكومة حين تتخذ قرار، الحكومة أصلا مفوضة من الكنيسة إذ أن لديها أغلبية في الكنيسة، وبالتالي إجراء عملية تبادل وإن كانوا يفعلونه مكرهين لا يحتاج إلى تشريع خاص، ولا يمكن أن يمنعه أي تشريع إذ أن الحكومة من حقها ومسؤوليتها أن تخرج إلى حرب، أن تشن حرب على دولة وعلى تنظيم وما إلى ذلك. فمن حقها أيضا وفقا لتقديراتها أن تجري عملية تبادل ولا قيود، يعني هذا القانون لن يعيق أي عملية تبادل في روسيا.
وشدد فارس أن القانون لا ينطوي على تضليل، حيث لا يستند الأسرى على خلفية نضالية أو على خلفية نضالية من ما يسمى بالإفراج بعد ثلثي المدة.
هذا القانون ينطوي على قدر أيضا من التضليل، إذ أن الحديث مثلا كما تفضلت في التقرير أن من شارك أو من ساعد في عملية قتل لا يستفيد أحد من الفلسطينيين من قانون الثلث أو كما يسمونهم بلغتهم قانون الشليش إلا الإسرائيليين. الفلسطينيين على مدار عقود من الزمن نحن لم نستفد من هذا القانون، وهناك ديباجة تقال لكل أسير معتقل على خلفية نضالية أيا كان نوع النضال الذي قام به، إذا وافق وذهب إلى اللجنة يقولون له أنك تشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل ولذلك أنت مربوط.
وأوضح أن ظروف الاعتقال لدى الاحتلال مخالفة للقوانين الدولية التي تنص على وجوب منح كل أسير مساحة 8 أمتار مربعة، بينما في إسرائيل تبلغ 1.8 متر للأسير الواحد، وصدر قرار بتخفيض أعداد الأسرى الإسرائيليين فقط.
بعد أن كانت لجنة نظرت في واقع الحال داخل السجون وفي الجزئية المتعلقة بالمساحات المخصصة، وجدوا أن إسرائيل بعيدة كل البعد عن القانون الدولي، ففي حين القانون الدولي يمنح مساحة للمعتقل 8 أمتار مربعة موجود في سجون إسرائيل 1.8 متر، يعني بعيدين عن القانون الدولي. ولذلك أوصت هذه اللجنة وأقرت المحكمة العليا بضرورة تخفيض عدد المعتقلين أو بناء سجون جديدة وتخصيص مساحات كافية. اجتهدوا بأنهم لابد من تخفيض عدد المعتقلين.
هذا ويتعرض الأسرى لظروف قاسية جدا وهمجية فاشية من إدارة السجون الإسرائيلية. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت في تقرير لها إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن بالتنكيل بالأسرى وتتعمد إهانتهم وإذلالهم أثناء عملية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
بصوت يملأه الحزن والغصة تحرق قلوبهم المكلومة، ناشدت أمهات الأسرى كافة الجهات المختصة والمؤسسات المسؤولة بضرورة التصدي لخطوات منعهن من زيارة أبنائهن في سجون الاحتلال.
أسرانا بتعاني داخل السجون وإحنا بنعاني خارج السجون، إحنا بدنا أولادنا تروح، بدنا نكحل علينا بشوفتهم، إحنا محرومين من الزيارات، محرومين شوفتهم، ليش إحنا الأمهات الفلسطينية بتنمنع من زيارة أولادها؟ إحنا بدنا أولادنا يروحوا نشوفهم، بدنا يسهلونا زياراتنا، الأم لما لها بتنمنع على ابنها بتقبل ما بتقعد أسبوع هي مرمية في الفراش، نستنى يوم زيارة يوم بيوم.
وتطالب أمهات الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الضمائر الحية في العالم بالوقوف إلى جانب الأهالي ورفع المعاناة عنهم وذويهم، بالضغط على الاحتلال للسماح لهم بزيارة أبنائهم.
اليوم صار لي عد وصار 3 سنين وأنا ممنوعة من الزيارة، يعني أنا مش عارفة، توجهت للصليب الأحمر، توجهت لحقوق الإنسان، توجهت لمركز الميزان، لجميع كل المؤسسات الحقوقية والدولية على أني أنا أزور ابني، لكن إسرائيل بترفض وبتضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية. على أي أساس أنه إسرائيل بترفضنا من زيارة أبنائنا؟
منع الاحتلال لزيارة أسرى قطاع غزة إجراء غير قانوني ومخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف 3 والـ4 التي أكدت على حق الأسرى في الزيارات. وطلب محمود الزق منسق القوى الوطنية وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف هذا الإجراء المخالف للقانون الدولي والإنساني ولأدنى مفاهيم حقوق الإنسان،
بطرح العديد من القرارات على الكنيسة لاعتمادها ضد أسرانا الأبطال، بدءا بطرح قانون الإعدام للأسرى الذين يقتلون إسرائيليين، وأيضا القرار بهدم بيوت الأسرى حتى بأثر رجعي كما حدث مع عائلة أبو حميد. هذه الإجراءات التي ترقى إلى مستوى قرارات سياسية وليس هجمة فقط من إدارات السجون على أسرانا داخل المعتقلات.
استمرار هذه الإجراءات من شأنه توتير الأوضاع داخل السجون والبدء باتخاذ الخطوات النضالية التكتيكية والاستراتيجية من قبل الحركة الوطنية الأسيرة التي أكدت على رفض العقوبات على أسراها وحرمانهم من حق مكفول وإنساني. أحمد العمريطي لإذاعة الرأي الفلسطينية.
أطلقت القوى الوطنية والإسلامية رفقة نادي الأسير حملة كانت حملة في طول كرم تهدف للإفراج وإطلاق سراح والدة الشهيد أشرف نعالوة وكافة الأسرى من سجون الاحتلال. تأتي هذه الحملة في الوقت الذي تواصل فيه مصلحة سجون الاحتلال الإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالوة.
كل قوى شعبنا الحية، قوانا الوطنية، كل مؤسساتنا المجتمعية إنها تحتاج تخلف أسرانا، فالحركة الأسيرة هي رأس حرب نظامنا الوطني، وبالتالي يستحق منا إنه نوقف هذه الوقفة الأسبوعية اللي بادرت بها طول كريم وعممت على مستوى الوطن.
جئنا لنؤكد تضامننا مع إخوتنا وأبناء الأسرى، خاصة في ظل الهجمة الشديدة وفي ظل القوانين الإسرائيلية التي تقرها لجنة التشريع في الكنيسة الإسرائيلية وتقر أيضا ضد الأسرى. سوف يتم إطلاق حملة أعلنها عنها الأسبوع الماضي بالتعاون مع فصائل العمل الوطني ونادي الأسير لإطلاق سراح الأسيرة وفاء مهد نعالوة.
استمعينا، نشرة الصباح الإخبارية مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. الإعلام الحكومي يختتم فعاليات معرض الوفاء للصحفي الفلسطيني.
معكم كل صباح بكل الود، صباح الورد
معكم كل يوم بكل الحب،
صباح الجمال
معكم نتواصل
ومعكم نتشارك،
معكم نتناقش بصباحات عالم الياسمين. إذاعة الرأي الفلسطينية
98
FM.
أهلا بكم من جديد. اختتمت فعاليات معرض الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي تحت شعار مسيرة العودة في عيون صحفية ضمن فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والذي يصادف 31 من ديسمبر في كل عام. وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف إنه تم عقد مسابقة في ختام المعرض لاختيار أفضل صورة صحفية بإشراف لجنة من كبار المصورين الصحفيين في قطاع غزة.
من منطلق التشجيع وإعطاء دفعة معنوية أيضا وتحفيز لهؤلاء الصحفيين أن تعقد مسابقة لاختيار أفضل صورة صحفية في ثلاثة مراتب، وشكلت لجنة من كبار المصورين في وكالات مختلفة ولهم باع طويل وحصلوا على جوائز دولية. حددت هذه اللجنة المعايير الخاصة.
وشكر معروف اللجنة المشرفة على المسابقة والتي قامت بتحكيم الصور واختيار الصورة الفائزة.
يعني نحن في هذا السياق نتقدم بالشكر إلى لجنة المسابقة والتي حكمت الصور وعلى رأسها الأستاذ عادل هنا وأيضا المصور محمود الهمس والمصور صابر نور الدين والمصور حاتم موسى بالإضافة للزميل عطية درويش. كانت هي لجنة التحكيم الخاصة بالصورة.
وهنأ معروف الفائزين بمسابقة أفضل صورة صحفية متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
وسعدنا بأن فاز في المرتبة الأول المصور حسن الجدي، في حين فاز بالمرتبة الثانية المصور أنس الشريف، وفي المرتبة الثالثة المصور محمد الثلاثيني، وجميعهم من المصورين الشباب الذين حقيقة يعني سعدنا كثيرا بأن تشكل هذه الجوائز دفعة معنوية ودفعة تحفيزية كبيرة لهم تساعدهم على الثبات والارتقاء بأدائهم المهني في تغطية مسيرة العودة.
في موضوع آخر، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة صرف مساعدات مالية ل50,000 أسرة فقيرة في القطاع بقيمة $100 عبر فروع البريد بآلية صرف جديدة. وكانت الوزارة قد نشرت أسماء المستفيدين عبر رابط على موقعها الإلكتروني. هذا ووصلت الأطر الطلابية في جامعة القدس المفتوحة لليوم السادس على التوالي إغلاق فروع الجامعة بقطاع غزة احتجاجا على رفع إدارة الجامعة رسوم الساعة الدراسية. ورفعت جامعة القدس المفتوحة بداية ديسمبر الجاري الرسوم الدراسية، حيث وصلت إلى 21 دينار للتخصصات العلمية و25 دينار للتخصصات التطبيقية وأيضا 30 دينار للإعلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن كانت 15 دينارا لجميع التخصصات في قطاع غزة و17 دينارا في الضفة المحتلة. مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الصباح الإخبارية. عودة للتذكير بالعناوين: أمن السلطة يحتجز رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك ويسلمه بلاغا لمراجعة مخابراته، والتشريع يرفض بالإجماع قرار الدستورية بحله. الحكومة تقول أن أعضاء التشريع أصبحوا متقاعدين بحكم القانون، والمحكمة العليا تؤجل النظر في دعوى ضد القرار. الكنيسة يقر منع الإفراج المبكر عن الأسرى، وحملة وطنية للإفراج عن والدة الشهيد أشرف نعالو. نهاية نشرة الصباح الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة، تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي دوت بي إس.